نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى المبدأ السادس، صحيح؟
نعم.
وهو في مراتب الاستكمال التدبيري أو النوع الأخير من أنواع الاستكمال التي نملكها، الكلام في مراتبها وبيان أننا جميع نفتقر في كل واحدة من هذه المراتب إلى الغير. رغم أننا المبدأ السادس في أن الاستكمال التدبيري على مراتب أربع يفتقر إليها كل ما قبلها، وتفتقر جوهريا إلى من يملكها مثل باقي الأنواع بمراتبها. رغم أننا قد نجد لفترة غير قصيرة الكفاية في الاعتماد على استكمالنا الإرادي التلقائي وعلى من يتكفلون بتأمين ما لا نقدر عليه بعد وعبر معرفتهم وأفعالهم التدبيرية، إلا أننا كثيرا ما نجد لدينا منذ أن نبلغ المرتبة الثانية منه، يعني من الاستكمال الإرادي التلقائي، رغبات تلقائية بالاستقلال والتفرد والتصدي بأنفسنا لإنجاز ما نحتاجه ونطلبه. هذا أمر مشاهد بوضوح، النزوح نحو الاستقلال و ترك الاعتماد على الغير فيما يقوم به لأجله. نشاهد في الأطفال من بداية المرحلة الثانية، مرحلة المحاكاة والتقليد، فلنجد أن الذين يتكفلون برعايتنا لا يقدرون على ملازمتنا دائما للقيام بكل ما لا نقدر عليه بتلقائية، بل نجد أن الأمور التي نحتاج إلى إنجازها ليست كلها مما يمكن الآخرين القيام به عنا، ولا حتى الذين يتكفلون برعايتنا يرون دائما أن صالحنا بعدم تركنا نواجه المشكلات والصعوبات، بل كثيرا ما يجدون نفعنا وصالحنا بتركنا نواجه ما يجعلنا نتنبه إلى حاجتنا إلى ممارسة الروية والتدبير، فتتشكل لدينا مشاعر نزوعية تحملنا على السعي لامتلاكه والتأهب للشروع في مراتبه. فهم في عدة نقاط تحصل وتجعلنا متوجهين أو ناحين نحو امتلاك الاستكمال التدبيري. ضمن هذه الأمور نقطة سيأتي التركيز عليها لاحقا، وهي أنه الأمور التي نحتاج إلى إنجازها ليست كلها مما يمكن الآخرين القيام به عنا. الآخر يقوم بدور المرشد، دور الهادي، دور المبين، ولكن أكثر من ذلك هناك أمور يجب أن نقوم بها بأنفسنا، مثل مثلا أن تفكر بالشكل الصحيح، مثل مثلا أن تمارس الروية على انفعالاتك النزوعية. مضافا إلى المحدودية في الارتباط والعلاقة بين الناس والافتقار كل واحد منهم إلى أن يقوم بأمور تخصه، فلا يمكن أن يستغني الإنسان عن امتلاكه ملكة التدبير أو عفوا الاستكمال التدبيري بالاعتماد على الآخرين مطلقا. هذا يعني فقط المراد به الإلفات إلى أن هناك أمر آخر يبدأ، يعني هذا الاستكمال التدبيري، هناك ما يدعو في نفس طبيعة تشكل الحياة عندنا إلى التوجه إليه، إلى التوجه إلى غيره، غير الاستكمال الإرادي التلقائي. أضف إلى ذلك أننا وبحكم التعرض إلى الإلزام بأفعال وسلوكيات لا نجد لدينا مشاعر نزوعية لمراعاتها بالذات، وإنما لأجل ما ربط بها ترغيبا أو ترهيبا مما يقدر علينا ويتحكم بنا. كثيرا ما نجد لدينا، يعني بحكم هذا كثيرا ما نجد لدينا أو كثيرا ما كانت توجد لدينا المشاعر النزوعية التي تحدو بنا إلى السعي للتفلت من قبضتهم والتخلص من الالتزام بما يملونه علينا، مع الحرص على أن لا يعلموا بذلك حتى لا نضطر إلى مكابدة ما توعدونا به. فنشرع نجد حاجتنا إلى العثور على الحيلة واكتشاف أو ابتكار أساليب تحررنا من مساءلتهم أو من العواقب التي يريدون تحميلنا إياها، أو العثور على أساليب تمكننا من نيل الجوائز والمديح وسائر الأمور التي نرغبها بتلقائية دون أن نكابد عناء الالتزام بما فرضوه علينا. هذا كله أيضا كيف طبيعة استكمال الإرادة التلقائي تقود إلى أو تحفز إلى على الدخول في مرحلة أخرى من عملية الفعل. كما أنهم أعنى الذين يتكفلون برعايتنا كثيرا ما يرغبون بالتلقائية برؤيتنا نتصدى بأنفسنا لإنجاز الأمور، لأنه من البين بذاته أن القدرة أكمل من العجز. القدرة هي في ذاتها عبارة عن امتلاك ما لا امتلاك ما بدونه لا تستطيع أن تقوم بالأمر الذي تقدر عليه، فهي نفس معنى القدرة والكمال والاكتمال بأمر زائد، فقده نقص. فهم يرون قدرتنا، إنه صرنا نحن قادرين على التصدي فهذا كمال، ويرغبون بكمالنا. كثيرا ما يرغبون بالتلقائية برؤيتنا نتصدى بأنفسنا لإنجاز الأمور، وأن يرون قادرين على ممارسة الأعمال التي تتطلب تدبيرا ورويا، ولأجل ذلك كانوا يميلون إلى الشروع بتعليمنا ممارسة هذه الأعمال التدبيرية وتدريبنا على ممارسة التدبير والروية فيها بعد أن أتممنا المرحلة التي علمونا فيها تلك التي تملك بالمحاكاة والتقليد وتكرار الممارسة. بل قد يضعون الجوائز على نجاحنا بذلك لجعلنا نرغب بتلقائية بتعلمها وتحمل عنائه. ويضاف إلى هذا وذاك أن بلوغنا للمرتبة الرابعة من الاستكمال الإرادي يقوم على نظرتنا إلى من نرجع إليهم على أنهم أكمل منا ويملكون أن يرووا ويدبروا ويعرفوا دوننا وأن ينجزوا ما نعجز عنه بأنفسنا. ولأجل ذلك تشرع توجد فينا مشاعر نزوعية نحو التشبه بهم وامتلاك القدرة على الاستكمال التدبيري كما امتلكوا. ويتعزز الأمر عندما نشرع نواجه خطأنا في الوثوق بهم أو في الاعتقاد بقدرتهم أو معرفتهم رغم إخلاص مقاصدهم في نفعنا، ويزداد أكثر فأكثر ونحن نعاين فشلنا في العمل وفق ما نصحونا به وعدم قدرتنا على تدبير مشاعرنا النزوعية والتخلص من استحواذ الأفكار المضادة له والمشاعر النزوعية الملائمة له. وبالتالي نشرع ونجد الحاجة إلى الشروع بأنفسنا باكتساب القدرة على ممارسة الروية والتدبير في معارفنا وأعمالنا حتى نقترب أكثر فأكثر من مراعاتنا لكمالاتنا وسيرنا في درب الاستكمال. ولأجل ذلك كله وبالموازاة مع التدرج في مراتب الاستكمال الطبيعي كنا نجد أنفسنا على عتبة الشروع باكتساب القدرة على ممارسة الاستكمال التدبيري. ولكن إذا لاحظنا الاستكمال التدبيري نجد أنه هو الآخر على أربع مراتب لا نكتسبها كلها معا بل نتدرج خلالها، بل قد نكتفي ببعضها ونترك أخرى مما اعتمادا على من ملكها أو اعتقادا منا بعدم الحاجة إليها أو استسلاما أمام صعوبتها أو حتى عجزا عن الجمع بين العمل على بلوغها وتحصيل كمالات أو مطالب أخرى. ولأجل ذلك يلزمنا الآن أن نقوم باستحضار ما نعلمه عن مراتب الاستكمال التدبيري لنعرف بالفعل كيف تملك كل واحد منها وكيف نتدرج خلالها وما الموانع التي تواجهنا خلال ذلك. هذه كلها كانت مقدمة يمكن أن توضع قبل الكلام عن المراتب، يعني في خاتمة الكلام عن مراتب الاستكمال التدبيري، ولكن نقلتها وجعلتها هنا. الغاية من هذه المقدمة هي بيان الحاجة، البيان كيف أننا نتدرج في الالتفات إلى الحاجة إلى الاستكمال التدبيري. الآن بملاحظة الاستكمال التدبيري وأنه نريد أن ننظر في المراتب الأربعة التي له، مثل ما عملنا بالنوعين السابقين. المرتبة الأولى وهي التي نمارس فيها الأفعال والأعمال التي لا يمكن أن تحصل أو توصل إلى غاياتها ونتائجها إلا بممارسة الروية والتدبير حين العرض. وذلك لأنها تتألف من أفعال متعددة لكل منها حد خاص يوقف عنده. الفعل الذي لا يحتاج إلى تدبير هو الفعل البسيط، أما الفعل اللي هو مركب من عدة أفعال كل واحد منها يجري بقدر محدد فهذا يتطلب تدبيرا، وتفعل كل فعل بنحو محدود يخدم في الغاية أو الكمال أو الأمر الذي ينتج عن المجموع، فلا يزيد ولا ينقص. وذلك لأنها تتألف من أفعال متعددة لكل منها حد خاص يوقف عنده فترابط معا لتشكل عملا واحدا يحقق مطلبا محددا نسعى لبلوغه من خلاله، أي من خلال هذا الفعل المركب. وفي هذه الحال إما أن توجد لدينا المشاعر النزوعية التي تجعلنا نميل إلى الأسهل والأيسر والأخف كلفة ومؤونة، فنجد ملاذنا بالرجوع إلى غيرنا فنسأله ونأخذ ذلك عنه لنعمد بعده إلى التدريب الذهني والعملي على ممارسة الروية في تطبيقه. يعني هون كيفية الفعل، الفعل نفسه فعل تدبيري، يعني كيفية الفعل، تحديد كيفية الفعل يحتاج إلى الروية والتدبير حتى تعرف حد كل فعل وكيفية ترابط هذه الأفعال حتى توصل إلى النتيجة. في أي فعل تدبيري عندك المعرفة بالفعل التدبيري وعندك تطبيق الفعل التدبيري. في هذه المرتبة نقوم بممارسة الأفعال التدبيرية، ولكن معرفتها غير تطبيقها. معرفة كيف تكون نجار أو كيف يمارس النجار نجارته أو كيف يمارس الطبيب طبابته غير تطبيق هذه الممارسة. فالمرحلة الأولى هي أن تمارس هذه الأفعال بأخذها من يملكها، من يعرفها، هي محاكاة، خلينا نقول أشبه بالمحاكاة والتقليد اللي في المرتبة الثانية من الاستكمال الإرادة التلقائي. هنا نقوم بنفس الأمر بحيث أنه نتعلم أو نمارس الأعمال التدبيرية من خلال الأخذ عن الغير، لا نعمد إلى اكتشاف كيف اكتشاف مثلا صناعة النجارة كيف تحصل، صناعة الطب كيف تحصل، لا، أنت هنا تمارس العمل الطبي اللي هو عمل تدبيري، تمارس عمل النجارة اللي هو عمل تدبيري. هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى أن تمارس العمل التدبيري وتقوم بأخذه عن من يملكه ميلا إلى الأسهل والأيسر والأخف كلفة ومؤونة. فلذلك لأنه هو الأخف والأيسر ونجد أنه تحقيق الغاية أو تحقيق الأمر يتطلب هذا الفعل أو العمل التدبيري، وهذا العمل متحقق أو مكتشف أو مبين، فحينها ميلا إلى الأسهل والأيسر نذهب ونأخذ النتيجة التي عند الآخرين فنأخذ ذلك عنه لنعمل بعده للتدريب الذهني والعملي على ممارسة الروية في تطبيقه حتى نصير قادرين على تذكر كل تفاصيله ومالكين لتدبر أعمالنا بلا أي خطأ. ليش هذا الكلام هون؟ العبارة الأخيرة هي الإشارة أنه الفارق بين مقام المعرفة ومقام العمل هو في نوع هو في حضور المعرفة وعدم حضوره. يعني مقام العمل يتطلب حضور المعرفة لا فقط امتلاكها والقدرة على تذكرها بنحو كلي، بل يتطلب حضورها حين العمل وتذكر التفاصيل والحدود للأفعال وترابطها حين العمل. فلذلك هو لا يحتاج إلى علم جديد، وإنما إلى جعل العلم الذي تعلمه أو إلى المعرفة التي أخذها إلى جعلها مستقرة حاضرة حين العمل. لذلك في الطب أو في أي مهنة من المهن أو في أي مهارة من المهارات تتعلم بنحو كلي، ولكن عندك مرحلة أخرى، مرحلة التطبيق. التطبيق هو الذي أو التدريب في التطبيق هو الذي يخولك إتقان الممارسة. ووظيفة التدريب في التطبيق ليس تعليم شيء جديد، وإنما جعل تلك المعرفة مستحضرة بالفعل بتفاصيلها، لأن المعرفة فيها عدة تفاصيل. فاستحضار تلك المعرفة بتفاصيلها ضمن مراحل العمل بتفاصيله وبأجزائه، هذه مهمة أخرى ليست معرفية، وإنما تربوية، يعني جعل المعرفة اللي نملكها بحال آخر وهو الحضور والاستقرار. طبعا هذا حال من الأحوال الذي نمارس فيه الأعمال، بأنه نذهب إلى أن نأخذ المعرفة ثم فقط نقوم بالتطبيق والممارسة. ولكن في حال أخرى لهذه المرتبة، وهي قد توجد عند بعض الأشخاص، وهي المشاعر النزوعية، يعني أو حيث يكون لدينا مشاعر نزوعية تجعلنا نميل بتلقائية إلى الاستقلال بأنفسنا والتسرع في المبادرة إلى تحقيق ما نطلبه اعتمادا على ما يبدو لنا لأول وهلة أنه يحققه. هون نحن عندنا مطلب، هذا المطلب قد لا نلتفت إلى أنه يتطلب تدبير، نتعامل بسذاجة أنه نستطيع ما يبدو لنا أنه يعني أنه اكتشاف للطريق التدبيري، فندخل بتلقائية، نستقل بأنفسنا، ندخل بتلقائية فنواجه بالفشل فنعدل، فنواجه بالفشل فنعدل، حتى إما أن نستسلم ونكل ونعترف بالعجز وأن هذا أمر يحتاج إلى يعني معرفة خاصة والطريق خاص فنلجأ إلى التعلم من غيرنا. أما لا، إذا ما يعني ما حصل ملل أو كلل أو ما كان في آخر، فحينها التجربة يعني الممارسة مع الخطأ ثم معاينة عدم ترتب الأثر فنعدل في الأفعال لتصير موصلة، وهكذا حتى يتبين. وهذا هو بداية اكتشاف أي عمل تدبيري، تكون من خلال المعرفة التجريبية، يعني اللي هي تقوم على تكرار المواجهة مع التمييز بين ما بالعرض وما بالذات، بحيث كلما في الأمور العملية واضح كل ما لم يؤدي فهذا يعني أنه ليس إما ليس كافيا أو ليس دخيلا، وكل ما لم يؤدي لن يختلف الأثر بارتفاعه أو بحصوله فهو بالعرض أو ليس له دخل. فمن التمييز الأول بين ما بالذات وما بالعرض، ومن الممارسة ومن معرفة الغاية التي نريدها ومن معرفة الأفعال التي أمامنا، نبدأ في مقدار من المعرفة، يعني نبدأ في ممارسة في المحاولة، وهذه المحاولة مع الخطأ تكون وسيلة للاكتشاف. فهون وإما أن توجد لدينا مشاعر نزوعية تجعلنا نميل بتلقائية الاستقلال بأنفسنا والتسرع في المبادرة إلى تحقيق ما نطلبه اعتمادا على ما يبدو لنا لأول وهلة أنه يحققه، فنعمد إلى التصدي له بأنفسنا بلا تدبر، فنواجه الخطأ تلو الخطأ والفشل تلو الفشل، فتشرع الأفعال والحدود التي يتشكل منها العمل التدبيري تتكشف لنا بتلقائية تدريجية واحدا تلو الآخر حتى نأتي عليها كلها، فتصير لنا بمعونة القدرة الذهنية على الاحتفاظ بنتائج ما كابدناه، طبعا في طول التمييز بين ما بالذات وما بالعرض وما ليس بالذات، معرفة تتشكل معرفة تجريبية فتصير لنا معرفة أو معرفة تجريبية اتفاقية بالعمل التدبيري المحقق لما نطلب. فنشرع نمارسه مع شيء من التدريب والتكرار الذهني أو العملي حتى يصير ملكة، ونضمن عدم الوقوع في الخطأ في تدبير قيامنا به، فنصير مستكملين بتطبيقه استكمالا تدبيري. طبعا في الحاشية هذا إذا لم نكن ونمل بعد كثرة الفشل، أو لم نصل إلى الاعتراف بعجزنا واحتياجنا للأخذ عن غيرنا، أو لم يتدخل من يتكفل بتنشئتنا بتسهيل الأمر علينا وتقديم معرفته إلينا، أو لم يؤدي الخطأ والفشل إلى اختلالات تسلبنا القدرة على تكرار المحاولة، أو لم يؤدي التأخر في معرفته إلى وفاة تحصيل ما نطلبه فلا يعود هناك حاجة إلى التجريب أو الاستمرار، أو غير المشاعر النزوعية الملائمة لما نطلبه من ورائه فنكف عن طلب. هناك أسباب متعددة ترك الاستمرار في المحاولة. إذا لم يتحقق أي منها واستمرينا في المحاولة فحينها سيتكشف. ففي هذه المرتبة، هون الشرح، في هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري نقوم بالاعتماد التلقائي على ما نجده عندنا في كل المراحل التي تسبق تطبيق الفعل التدبيري المحقق لما نطلبه، إما بالأخذ عن الغير أو بعملية التجريب اللي هي كلها عملية تلقائية متتالية تقود في النهاية إلى أن ينتج عندنا المعرفة منها. ففي هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري نقوم بالاعتماد التلقائي على ما نجده عندنا في كل المراحل التي تسبق تطبيق الفعل التدبيري المحقق لما نطلبه، وبالتالي هنا الاستكمال التدبيري، وبالتالي يقتصر تدبيرنا وممارستنا للروية على العمل والتطبيق لما عرفناه بتلقائية. وفيما عدا ذلك فإننا ننساق وراء تلقائيتنا الإدراكية والنزوعية في الأمور الثلاثة الباقية، أي في تحديد طريق المعرفة بما يحقق مطلوبنا التلقائي، وفي ترجيحنا له على أي مطلوب تلقائي آخر قد يزاحمه، وفي تحديدنا لمطالبنا ورؤيتنا لها أمورا تكمله. في أي فعل إرادي أنت عندك غاية أو عندك مطلب، عندك ما يحصله وعندك ما يزاحم تحصيله، أو عندك ما يزاحم نفس تلك الغاية، كل هذه الأمور في هذه المرتبة لا دخول فيها، لا التفات إليها إلى تروي أو ممارسة الروية عليها. لا، أنت عندك غاية، عندك مطلب، لا روية هنا، عندك مطلب. وأيضا ترجحه على ما عداه، يعني ما عم تمارس الروية تشوف أنه بعمل هيك أو ما بعمل هيك، لا، عندك مطلب، عينت أنه تريد أن تحققه. المعرفة التي أخذتها إما من التجربة أو من صاحب الخبرة، ففي كلا الحالين هي معرفة تلقائية. لا يوجد روية وتدبير إلا في مقام التطبيق. فالمرحلة الأولى أو المرتبة الأولى من الاستكمال التدبيري هو الاستكمال التدبيري في العمل وفي التطبيق، لا في تحديد غاية العمل، لا في تحديد كيفية العمل، لا في ترجيح العمل وغايته على غيري. فهو تلقائي في جميعها إلا أنه هو فعل في نفسه، حصوله يتقوم بالروية حين التحصيل أو حين التنفيذ. هلا أعطي أنا أمثلة على هذا، على هذه المرتبة، وتحت هذه المرتبة تندرج ممارستنا التطبيقية للصناعات والحرف والفنون والمهن المختلفة. ممارستنا التطبيقية مش اكتشافها، الممارسة، بدءا من تلك البسيطة التي لا تتطلب جهدا بدنيا كبيرا، ولا تشتمل على تمييزات وتفاصيل كثيرة هذه ابتداء بها وانتهاء بما هو كذلك، يعني فيه تفاصيل وفيه قيود كثيرة. ويندرج تحتها أيضا ممارستنا للحيل التي تخلصنا من المشكلات التي نواجهها، سواء أكانت حيلا حركية أو تعبيرية، وسواء أكانت تعبير بالكلام أو بإظهار علامات المشاعر النزوعية المختلفة. كل هذه أفعال تدبيرية، ممارسة تدبيرية. التدبير في عملية التطبيق، في عملية الإنجاز، لا في المراحل المتقدمة على الفعل الإرادي. ومنها أيضا استعمالنا للأدوات التي صنعها غيرنا لننجز من خلالها أعمالا تلبي مطالبنا التلقائية، يندرج أيضا تحتها. وهذا ومن البين من هذه المرتبة أنها تختص بممارسة التدبير على أعمال محددة ولأجل كمالات ومطالب محددة، بحيث لكل واحد من المطالب عمل تدبيري راع له بعينه. ولأجل ذلك لم يكن امتلاك القدرة على ممارسة عمل تدبيري ما، والله نجار أنت مثلا أو عم تستعمل هذا المقص، أو مثلا بتعرف تحكي وتتهرب بالكلام وتنقذ نفسك بالمواقف الصعبة، تستطيع أن تمارس هذا، لم يكن امتلاك القدرة على ممارسة عمل تدبيري ما متضمنا لامتلاك القدرة بالفعل على ممارسة غير الأعمال. يعني نفس امتلاك القدرة على عمل لا يعني لا يتضمن، نعم قد يكون لدي لكن ليس لأنني أملك الأول. ومن يتعلم كيف يقوم بعمل تدبيري ما قد لا يتعلم كيف يقوم بغيره، بل هذا هو ما نجده ونعاينه بين الصناع والزراع والحرفيين والعمال والمعالجين والمدراء التنفيذيين، فكل واحد منهم خبير في إنجاز عمل محدد من الأعمال التدبيرية ويرعى مطلبا محددا أو مطالب معين مترابط. ثم إذا لاحظنا المطالب التي نحتاج في تفصيلها إلى ممارسة الأعمال التدبيرية، فنجد أن الكثير منها لا يتوقف في تحصيله على أن يكون المرء نفسه متصديا لممارسته، بل كثيرا ما يكفي الرجوع إلى الغير القادر على ممارسته. هذا النحو، طبعا النقطة الأولى بعد ما توضح شو هو المرتبة الأولى من الاستكمال التدبيري، وهو العمل أو العمل التدبيري الذي لا تدبير في تحديده ولا تدبير في اختيار أن تقوم به ولا تدبير في تحديد الغاية أو اختيار الغاية التي تريد أن تصل من ورائه إليها، وإنما التدبير في نفس الممارسة ونفس التطبيق. بعد تحديد هذا الأمر هناك عدة نقاط نلاحظها عن هذه المرتبة. النقطة الأولى اللي سبق قراءتها وهي أنه لهذه الأعمال التدبيرية أعمال خاصة بغايات خاصة بمواطن خاصة، لا تلازم بينها ويمكن أن تنفصل عن بعضها البعض، ولكل عمل لكل غاية عمل تدبيري خاص بها يقود إليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الأعمال التدبيرية أيضا ليس بالضرورة أن نقوم بها بأنفسنا، يعني الكثير منها لا يتوقف في تحصيل المطالب اللي نريدها. المطالب لا تتحقق إلا بعمل تدبيري، ولكن هذا العمل التدبيري ليس تحقق ذلك المطلب لنا لا يتوقف على أن نكون نحن الذين نمارس العمل التدبيري. كثير من الموارد يكون بهذا النحو، بل كثيرا ما يكفي الرجوع إلى الغير. قد ترجع إلى الغير في المعرفة فتطبق، وقد ترجع إلى الغير في التطبيق، مثل بتجيب تستأجر أنت مثلا من يصنع لك شيئا، من ينجز لك شيئا. فهذه المرتبة من الاستكمال التدبيري، النقطة الأولى تشير إلى أنه لا تعني أنه نحن نملك كل الأعمال التدبيرية، والنقطة الثانية تشير لا تعني أنه نحن يجب أن يكون عندنا المعرفة بالأعمال التدبيرية التي تحقق الغايات، بل قد نستغني عن امتلاك العمل التدبيري ونستغني بقيام غيرنا به. بل من البين من ملاحظة بل كثيرا ما يكفي الرجوع إلى الغير القادر على ممارسته والاكتفاء بعمله. بل من البين من ملاحظة طبيعة هذه المطالب وكيفية تحقيقها وسبيل امتلاك القدرة على ممارستها أنه لا يمكن للواحد منا أن يمتلكها جميعا أو حتى عدة منها، ليس فحسب من جهة تزاحم امتلاك بعضها مع امتلاك الأخرى بل لما يتطلبه ذلك من جهد ووقت، بل من جهة تزاحم ممارسة بعضها مع ممارسة أخرى. هون النقطة الثالثة أيضا فيما يتعلق بهذه هذه الأعمال التدبيرية، أنه ليس فقط أنه امتلاك أحدها لا يعني امتلاك الآخر، وليس أيضا فحسب أنه ممكن أن تستغني بقيام الآخر بها عنك، حتى إذا أردت أن تمتلكها كلها لا تستطيع. هناك عدم إمكانية لامتلاكها كلها، وليس ومن جهتين، الجهة الأولى أنه بيتطلب جهد ووقت، والوقت لا يسع، الوقت لا يسع أن تملكها كلها، العمر لا يسع أن تملكها كلها، وهذه اللي قلت ليس فحسب من جهة، بل من جهة أخرى أيضا هي أهم أيضا، أنه أصلا امتلاكها يتزاحم، عفوا ممارستها مع بعضها البعض يتزاحم، بحيث أنت إذا بتمارس هذا النوع من الأفعال التدبيرية لتحصل نتيجة سيضيق الوقت عن ممارسة تلك وعن تحقيق تلك، فحتى لو امتلكتها كلها لن تستطيع أن يكون أن تستقل بنفسك في ممارستها كلها لتحقيق غاياتك من خلال هذه الأفعال. لم تكن القدرة ولا الحاجة لتدعو الامتلاك، هذه من هذه النقاط الثلاث. لأجل ذلك لم تكن القدرة ولا الحاجة لتدعو لامتلاك الواحد منا لجميع الأعمال التدبيرية التي يتوقف عليها تحقيق المطالب التي نرى حاجتنا إليها، بل كنا نجد الرجوع إلى غيرنا أمرا جوهريا لعملية الاستكمال ككل، وكنا باجتماعنا مع بعضنا البعض نتقاسم تلقائيا الأعمال التدبيرية التي نفتقر جميعا إليها جميعا. هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري المرتبطة بالقيام بالأعمال، معرفتنا بها تظهر بأنه نحن نحتاجها لا محالة في عملية الاستكمال، لأن تلك الكمالات هي في جوهرها تتحقق بعملية بتطبيق تدبيري بعمل تدبيري، ولكن في نفس الوقت تبين لنا أو ملاحظتنا لها تبين أنه لا يجب أنه أن نملك كل الأعمال التدبيرية المحققة لكل الأمور التي نحتاجها، بل هناك يمكن الاستعانة بالغير والاعتماد عليه، بل يجب الاعتماد على الغير والاستعانة به لتحقيقه. فهي أعمال تدبيرية ولكن ليست تحقق الغاية ليس مرتبطا بأن يكون صاحب الغاية هو الذي يقوم بها. يمتنع عليه أن يكون هو الذي يقوم بها، مثل الطبيب أو مثل الحلاق مثلا، الحلاق بيدبر هو في عمل تدبيري، هو عم يحلق ما بيحلق لحاله مثلا، الطبيب مثلا بعض الأعمال الجراحية أعمال تدبيرية ما في يقوم هو بنفسه بهذا الأمر إلا في أحوال خاصة مثلا أو بعض الموارد الخاصة. ومع هذا هو حال هذه المرتبة، يتبين يعني الفكرة أن هذه المرتبة مرتبة آلية تريد العمل التدبيري لأجل الغاية، إذا الغاية لا تتحقق إلا بعمل تدبيري، إذا ممكن تحقيق العمل التدبيري من طريق من يقوم به أن يقوم من طريق أن يقوم به غيرك كان، ولا يجب أنه أنت تكون مالك لهذا الكمال التدبيري أو هذا العمل القدرة على هذا العمل التدبيري. ومع ذلك فإن بلوغ هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري لا يقود فحسب إلى وجود الصناع والزراع والعمال والحرفيين والمعالجين وكل من يقوم بتطبيق الأعمال التدبيرية وتنفيذها، بل يقود أيضا جنبا إلى جنب إلى وجود منتحلي الصنعة والخبرة والحرفة ومدعي المعالجة أو القدرة على أي عمل من الأعمال التدبيرية، دون أن يكونوا كذلك. وذلك أن ما تشتمل عليه هذه المرتبة من الروية والتدبير، يعني أنت مقدار ما تحتاجه من الروية والتدبير في هذه المرتبة لا يتضمن تحصيل المعرفة الحقيقية بالأعمال التدبيرية. يعني أنت ممكن أن تمتلك المعرفة التدبيرية بكيفية إنجاز هذا الأمر، بس لا يقتضي أنه أنت تكون مالك الأعمال المعرفة التدبيرية بكيفية إنجاز ذاك، ولا عندك القدرة على تشخيص كيف يدبر، أنه هذا يدبر بشكل صحيح أو لا. بعض الأمور نعم إذا كانت لها نتائج محددة تنظر إلى النتيجة تقول أنت فاشل، أنت كاذب، أنت مثلا محتال. ليش؟ لأنه دعيت أنك تنجز ولم تنجز. هون من خلال الأثر أنت لاحظت الخبرة، امتلاك الخبرة أو عدد امتلاكها، وأن كنت أنت لا تعرف. ولكن ليست كل الأمور بهذا النحو، ليست كل الأمور نتائجها بهذا النحو. النجار بتروح لعنده بيعمل العمل، تجي بتقعد بتستعملها، ببين أنه هو مدعن أو خبير. أما مثلا في أمور أخرى لا تظهر نتائجها بشكل سريع أو بشكل مباشر، تحتاج إلى وقت يطول، وبعضها أصلا لا تستطيع، أنه ربما تحتاج إلى أجيال حتى تكتشف. فالفكرة هنا إنه في هذه المرتبة، الدخول في هذه المرتبة، الامتلاك يعني الأعمال التدبيرية بما تتطلبه من جهد وبما تتطلبه من تدرب على التطبيق، ليس بالضرورة أن كل الذين يمتلكون هذه الأعمال يمتلكوها بالنحو الكامل، بل قد يمتلكوها بنحو منقوص. وبالتالي بما أنه هذه الأعمال التدبيرية، هذه المرتبة لا يجب فيها أنه أنت تكون مالك للأعمال، بل أنت تريد الغاية وهذه وسيلة، فيمكنك أن ترجع إلى الغير. فلذلك يكون الجزء منا يرجع إلى جزء آخر ويعتمد عليه، فهذا ما يغري من لم يملكها أو يغري من يحاول امتلاكها بالاستعجال أو بادعاء أنه يملكها، وبالتالي ينشأ عندنا ما يسمى بمنتحلي الصنع. وذلك أن ما تشتمل عليه هذه المرتبة من الروية والتدبير لا يتضمن تحصيل المعرفة الحقيقية بالأعمال التدبيرية ولا بلوغ كل من شرع بامتلاكها لما يسعى لامتلاكه، فضلا عن كفايتها في جعل المرء مخلصا صادقا متخليا عن ممارسة التضليل والخداع والاستغلال. يعني نفس امتلاكك لهذه المرتبة أنه أنت قادر ولا تعمل النجارة، إذا ما بيعني أنه أنت حتكون أو أنه أنا حكون مثلا مخلص صادق ولا وأفي مثلا للآخرين بالالتزامات لا أغش، هذا لا يعني ذلك، مسألة منفصلة تماما. هذا العمل التدبيري يعطيك القدرة على إنجاز هذه الغاية بالضبط، أما غايات أخرى أمور أخرى لا يتضمن، فهو محدود، مرتبة من الاستكمال التدبيري محدودة وخاصة. وهذا الأمر ينطبق بعينه على ما يرجعون إليهم ممن بلغوا المراتب السابقة للاستكمال الطبيعي والإرادة اللقاء فقط، ملكوا المراتب السابقة فقط، أو ممن بلغوا هذه المرتبة في أعمال ومطالب محددة، بحيث يرجعوا إلى غيرهم في مطالب أخرى وفي غايات أخرى. وذلك أن بلوغ هذه المرتبة في ممارسة بعض الأعمال التدبيرية لا يكفي لوحده دوما لامتلاك القدرة على تمييز الخبير في سائر الأعمال، فكيف بمن ما يزال في المراتب السابقة؟ وبالتالي ما لم يمتلك المرء ما يخوله تمييز الخبير عن غيره، فإنه لن يضمن أن لا يقع بين يدي المحتالين والمخادعين. ورغم أننا نقدر في كثير من الأحيان على أن نكتشف ذلك بمجرد ملاحظة ما أنتجه، إلا أن الأمر ليس كذلك على الدوام، بل كثيرا ما لا نتمكن من ملاحظة النتائج إلا بعد ضياع المطالب وفوات القدرة على إعادة التدارك والتصحيح. ولأجل ذلك لم يكن بالإمكان ضمان الاستكمال في هذه المرتبة. هذه المرتبة محدودة بالجوانب التي ذكرناها سابقا، ومحدودة أيضا من جهة ضمان الاستكمال فيها. ولأجل ذلك لم يكن بالإمكان ضمان الاستكمال في هذه المرتبة، امتلاكها لوحده لا يضمن الاستكمال إلا بعد ضمان صواب المعرفة التي نرى أننا نملكها عن هذه الأعمال التدبيرية. وبالتالي نحن محتاجون إلى أن يوجد بيننا أناس مارسوا الروية الصحيحة في معرفتها، وإلى أن نكون قادرين على تمييز الخبير من غيره في الأعمال التي لا يمكن اكتشاف الخبرة فيها بمجرد الملاحظة البسيطة للنتائج، إذ في هذه الحال نتمكن إما من الرجوع إلى الخبراء وأخذ الأعمال التدبيرية الراعية لهذا المطلوب أو ذاك والتدرب على تطبيقها بروية وتدبير ومن ثم تحصيل ما نطلبه، وإما من الرجوع إلى العمال الذين يجيدون تطبيقها باحتراف والاتكال عليهم في تحصيله. فهذه المرتبة تتطلب وجود مرتبة من استكمال التدبير وهي التطبيق، تتطلب أو تفتقر إلى أمرين، إلى أحد أمرين: إما صاحب المعرفة اللي يعلمنا ونتدرب معه من خلاله فنطبق وننتج ونحصل من خلالها ما لا يحصل إلا بالعمل التدبيري، أو لا نكون عندنا على قدرة على التمييز وتحديد الخبير وصاحب المعرفة فنرجع إليه حتى يحقق لنا الغاية. بدون امتلاك هذين الأمرين، إذا في واحد محتال في التعليم أو محتال في العمل فحين لن تتحقق، أو نحن كنا فاقدين لتشخيص الخبير في المعرفة أو تشخيص الخبير في العمل فحينها لن يتحقق هذا الاستكمال التدبيري الذي وراءه. فهذه المرتبة مفتقرة إلى أشياء أخرى، فلذلك هناك مرتبة ثانية من الاستكمال التدبيري أيضا بعدها. طبعا ليس فقط لأجل ذلك، هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري اللي تكلمنا عنها الأولى أيضا خاصة بمطالب محددة، ليس لها علاقة بملاحظة مجموع المطالب والترجيح بينها، ليست لها علاقة. قلنا سابقا إن هذه المرتبة تنطلق من الفراغ التلقائي من تحديد الغاية التي تطلبها ومن تحديد العمل الموصل إليها ومن ترجيحها، ترجيح هذا العمل أو هذه الغاية على غيرها من المزاحمات، لا شغل لها في هذا. فما لم يتم فما لم تكن الغاية التي نطلبها هي غاية حقيقة، واحد يمارس التدبير في السرقة، واحد يمارس التدبير في الاحتيال على البشر، يمارس التدبير في صناعة الأمور المفسدة والمضللة، عمل تدبيري تحقيق لمطلب، نفس امتلاك هذه على التدرب على عمل، القدرة عمل تدبيري وإنجاز غاية من ورائه، هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري، هذه المرتبة الأولى لا تعني أو ليست كافية، أو هي تفتقر في جعلها استكمالا، تفتقر في جعلها استكمالا إلى أن يكون هناك كمال من ورائه، لأنه مثل ما الحركة الإرادية التلقائية قد تكون لما ليس بكمال، قد نعتاد عادات سيئة، كذلك العمل التدبيري قد يكون لما ليس بكمال، الحركة التدبيرية قد تكون إلى ما ليس كمالا أو إلى كمال مرجوح. فلذلك هذه المرتبة مرتبة من الاستكمال التدبيري محدودة بشكل كبير. فنأتي إلى مثل أيضا بالنسبة إلى المرتبة الثانية، المرتبة مثلا الأولى من الاستكمال الطبيعي أو المرتبة الأولى من الاستكمال الإرادة التلقائي، هي محدودة وخاصة بأمور محددة. ما لم تتوفر الأمور الأخرى، ما لم يتوفر الاستكمال الإرادة التلقائي أو الطبيعي في الأمور الأخرى أو أن يقوم غيرنا بها، فلن يستمر الاستكمال بشكل كل. المرتبة الثانية من الاستكمال التدبيري، المرتبة الثانية وهي المرتبة التي نمارس فيها التدبير الروية والتدبير لنعرف ونكتشف، هناك لنطبق ونعمل فقط. فهناك تدبيرية إجرائية، تدبير إجرائي، كمال إجراء، استكمال تدبيري إجرائي تطبيقي. وهذا المرتبة الأولى موجودة عند الحيوانات، المرتبة الأولى موجودة عند النمل، المرتبة الأولى موجودة عند النحل يعني مثلا بحيث انه تطبيق في في عمليه عفوا تدبير في عمليه العمل فقط. المرتبه الثانيه هي المرتبه التي نمارس فيها الرويه والتدبير لنعرف ونكتشف الاعمال المحققه لمطالبنا، سواء كانت هذه الاعمال من الافعال التي تمارس باراده تلقائيه متى ما عرفت، او من الاعمال التدبيريه التي تفتقر حتى في مقام التنفيذ والتطبيق الى ممارسه الرويه والتدبير. هذه المرتبه الثانيه هي تشكل مبدا للمرتبه الاستكمال التدبيري في المرتبه السابقه الاولى، وللاستكمال الارادي في المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه والمرتبه الرابعه. يعني في المرتبه الثانيه انت تتعلم وتحاكي، لابد أن هذا الذي يعلمك أو هذا الذي يلقنك أو هذا الذي يجعلك تحاكي أن يجعلك تحاكي عادات أو أفعال صالحة. إذا لم تكن كذلك، إذا لم يكن مالك للمعرفة الصحيحة بالعادات الموصلة للغاية أو الموصلة لكمالك، فحين ستتعلم عادات سيئة مثلا. أيضا بالنسبة إلى في مقام التشريع والتقنين وتحديد الموصلات إلى الأمور الراعية للكمال، نضع عليها الترهيب والترغيب أو العقاب والثواب، المقننون والمشرعون. أيضا إذا لم يكونوا مالكين لهذه المرتبة مثلا، فحينها لن أعمال تمارس بتلقائية ليس فيها تدبير، فقط افعل أقدم لا أو أحجم، اترك أو افعل، أمور بسيطة ليست فيها تركيب، ولكن اكتشاف يحتاج إلى تدبير، اكتشافه يحتاج إلى تدبير من حيث ملاحظة علاقة الفعل بمجموع الكمال، أو يعني أو أنه هذا الفعل موصل أو ليس بموصل. فالمهم أنه هنا في هذه المرتبة نمارس الروية والتدبير في لنعرف ونكتشف، سواء لنعرف ونكتشف عمل إرادة تلقائي أو نعرف ونكتشف عمل تدبير. إذ لا فرق في ممارسة الروية والتدبير في معرفة الأفعال المحققة لمطالبنا بين أن تكون أعمالا تدبيرية لا تنجز في نفسها إلا بالتروي والتدبير، هذا واحد، وهذا مصداق المرتبة السابقة من الاستكمال التدبيري، أو أن تكون أفعالا إرادية تلقائية مفردة أو متعددة، ولكن لا نعلم أو لا تعلم بتلقائيتها علاقتها وموصليتها إلى ما نطلبه بعينه، وإنما تشتبه بغيرها وتحتاج في معرفتها إلى التمييز والتدبير فيما نعرفه عنها جميعا حتى نعين الموصل منها بعينه دون غيره. فبلوغنا لهذه المرتبة يخولنا تحديد الأفعال والحدود والتدابير والخطط التي من شأن تنفيذها وتطبيقها، أن يبلغنا يبلغنا كل واحد من المطالب التي تخصه، وبالتالي هي تشكل أساسا ليس فحسب لكل واحد من الأعمال التي نمارسها في المرتبة السابقة، بل أيضا لكل الأعمال التلقائية التي نمارسها في المراتب السابقة، اللي طبعا مع هذا المرتبة الأولى، لأن المرتبة الأولى هي تكون المعرفة فيها طبيعية، ولا تكون معرفتنا بموصليتها معرفة تلقائية فعلية أو مكتسبة بمحض الملاحظة والمراقبة لما يجري. يعني لكل الأعمال التلقائية التي نمارسها في المراتب السابقة، ولا تكون معرفتنا بموصليتها معرفة تلقائية فعلية أو مكتسبة بمحض الملاحظة والمراقبة لما يجري، وإنما تحتاج إلى الروية والتدبير في معرفتها أو معرفة موصليتها، فهذه مما تمتلك معرفتها في هذه المرتبة، أو امتلاك معرفتها هو مرتبة أخرى، خلينا نقول اللي أنا عم سميها المرتبة الثانية من الاستكمال التدبير. يعني مش عم حط المرتبة ثم أبحث عما يندرج تحتها، لا، هناك أمور متعددة نقوم بها، أنا فقط أقوم بعملية التصنيف والتسمية والفرز الفرز بناء على الفرق الجوهري بينها حتى نعرف ما يرتبط بكل منها بخصوص. وبالتالي يندرج من بين ما يندرج في هذه المرتبة أن نصير مالكين بالقدرة على ممارسة الروية والتدبير لتمييز الخبراء والعلماء والعمال والأكفاء عن المدعين والمحتالين، أو حتى لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة التي تضمن لنا بلوغ مطلوب ما محدد، أو تقليل الخسائر بالحد الأقصى فيما إذا لم نتمكن من بلوغ المعرفة المضمونة الصواب بذلك. هذه المرتبة هي مرتبة من الرشد في المعرفة والتشخيص، بخلاف هناك امتلاك مهارة ومهارة في التطبيق، أما هنا امتلاك خبرة في التحديد والتشخيص. وبلوغ هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري هو الذي يقود إلى بناء العلوم التطبيقية والعملية بالصناعات والحرف، وحصول الاختراعات بشكل منتظم، وتأسيس العلوم النظرية المرتبطة بها، وبالتالي إلى وجود الخبراء والمتخصصين والمستشارين في تحقيق منافع ومطالب محددة وتعليمها من قضاة ومحامين وعلماء الحساب والهندسة والطب والكيمياء والميكانيك وغير ذلك من معارف تبلغ بممارسة الروية والتدبير لتحصيل مطالب محددة، وتشكل أساسا لامتلاك المعرفة التدبيرية بالأعمال والأفعال الراعية لكل واحد منهم. وفي هذه المرتبة أيضا نصبح قادرين على نشر هذه العلوم كلها وتوسيع رقعة المتعلمين لها والمقتنين والمتقنين لإنجاز الأعمال التي عرفتنا بها، جنبا إلى جنب مع تقليل وجود منتحلي الصنعة والحرفة ومدعي العلاج والقدرة على المساعدة وحل المشكلات وكل الذين يمارسون الأعمال التدبيرية الخادعة والمضللة، فضلا عن تقليل الوقوع في فخ خداعهم وادعاءاتهم الكاذبة. هذه المرتبة الثانية من الاستكمال التدبيري اللي تؤدي إلى انتظام تحصيل كل حاجة من الحاجات بشكل منفرد، طبعا بمعزل عن علاقتها بالحاجات الأخرى، بمعزل عن يعني هنا لا نتكلم عن عملية التنظيم الكلي لعملية الكمالات و إيجاد عملية التوافق والتناسق بين مجمل الأفعال، لا، في كل مطلب من المطالب هناك معرفة تدبيرية لاكتشافه لتحقيقه، وهناك معرفة تطبيقية أو معرفة إرادية تلقائية في التطبيق. عملية الاكتشاف لهذا المطلب، للمعرفة الخاصة بهذا المطلب، هذه المرتبة الثانية، وهي تتعدد وواسعة بتوسع المطالب و تعدد المعارف التي وكون المعرفة التي تخصها هي معرفة تدبيرية. لذلك هذه المرتبة هي المرتبة اللي يعني إذا ما تحققت في كل جانب من الجوانب، نعتبر أنه نحن قد أمننا أنفسنا من جهة هذا الكمال، أو يعني نجحنا في تأمين حصول ومراعاة هذا الكمال. هكذا ينظر المهندسين إلى أنفسهم من جهة الهندسة، ينظر الأطباء إلى أنفسهم من جهة الطب، ينظر الصناع والزراع كل واحد منهم إلى نفسه من جهة الزراعة أو من جهة الصناعة، وهكذا من جهة أنهم مالكون للمعرفة ومميزون لها ويعرفون كيف تطبق العملية، ويستطيعون أن يأتوا بأشخاص يدربوهم، يعني يأتوا بأشخاص يرفعوهم إلى المرتبة الأولى من الاستكمال التدبيري اللي حكيناها عنه. فهذه المرتبة هي الأساس لجعل المرتبة الأولى استكمال، جعل المرتبة فالمرتبة الأولى تفتقر إلى هذه. بدون وجود هذه لن يعني بصير في عندنا مشكلة في، أو لن نضمن جعلها استكمال. وحال هذه المرتبة كحال سابقتها من جهة عدم القدرة وعدم الحاجة إلى أن يكون الواحد منا مالكا للمعرفة بجميع العلوم التي تحدد الطرق الموصلة إلى كل واحد من المطالب التي نجد حاجتنا إليه، بل يكتفي كل منا بما أنجزه غيره أفرادا وجماعات في تحصيل المعرفة بواحد منها، ويتفرغ هو لتحصيل أخرى، وقد يجد المرء غناه عن التصدي بنفسه لمعرفة أي من ذلك ما دام قد وجد أن الآخرين قد حصلوها أو يعملون على تحصيلها، فيقتصر عمله على الاستفادة منهم والأخذ عنهم في تحديد الطريق الموصل إلى كل واحد من مطالبه، أو حتى باللجوء إلى من أخذ عنهم بامتلاك القدرة والكفاءة على تطبيقه، في على خط على تطبيقه. ففي هذه المرتبة أيضا هي مرتبة آلية، مرتبة آلية لأجل الكمالات. فإذا لو تتحقق تلك الكمالات بمعزل عن هذه لما قمنا بها، لما حققناها. ولذلك الحاجة وتوقف سد هذه الحاجة على ممارسة المعرفة تضطرنا إلى أن نمارس المعرفة، تضطرنا إلى أن نحاول أن نكتشف. لذلك بيقول لك الحاجة أم الاختراع أو أم الاكتشاف، لا، لأنه هي التي تقوم، تحتاج إلى شيء لا يحصل بمعرفة تلقائية عندك. تبدأ تمارس، تبدأ تفكر، تبدأ تبحث وتكتشف. ولكن لو كانت الحاجة مسدودة أو هنا وجد من يسدها فلن تحتاج إلى تلك المعرفة، لن تبحث عنها. هذه حال هذه المرتبة. ولكن وعلى الرغم من أن بلوغ هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري يقود إلى تحديد كل ما يتوقف عليه ضمان تحقيق كل واحد من المطالب بعينه، إلا أنها مع ذلك لا تتضمن ممارسة الروية والتدبير في تحديد نفس الأمور التي اعتبرناها مطالب لنا. لا تتضمن ممارسة الروية والتدبير في نفس الأمور التي اعتبرناها مطالبنا. يعني ما إلى علاقة هي إنه تقول لك إنه والله طب هذا الشيء اللي أنت بدك إياه وعم بتخطط وتدبر وتكتشف كيف بيحصل، هو شيء يطلب، هو مطلب، هو غاية، هو كمال، ما إلى علاقة، ما بتبين لك. هذا اكتشاف يمكن أن تستخدمه مثلا للسيطرة على الآخرين، لإفساد أمور على الآخرين، ما إلى علاقة هذه المرتبة بإخبارك أو تحديد أنه هل تفعل ذلك أو لا تفعل ذلك. أيضا هذه المرتبة من جهة الغاية ومن جهة الترجيح بين الأعمال لا علاقة لها. ولذلك هذه المرتبة مفتقرة إلى مرتبة أخرى، هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري مفتقرة إلى مرتبة أخرى. ولذلك كانت المجتمعات، هذا كله أمور مدرك ومطبقة في الاجتماع، كانت الاجتماعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى إلى المدبرين، فوق مدبري الصناعات والحرف والعلوم الخاصة، تحتاج إلى المدبرين العامين الذين يقومون بملاحظة ما ينفع الكل وما هو من صالح الإنسان، مثلا أن يسعى لتدبيره وأن أو ليس من صالحه أن يسعى لتدبيره. وإلا الصراع بين مثلا قوى شو بدك تسميها، الدولة أو السلطة، وبين مثلا الجماعات الأخرى، هو صراع بين مدبرين. أولئك يريدون أن يستخدموا التدبير، اكتشفوا معرفة تدبيرية وأعمال تدبيرية ويريدون تطبيق الأعمال التدبيرية في إيذاء المجتمع مثلا، في السرقة، في الاحتيال، في أخذ أمور أو تحصيل أمور أو امتلاك أمور بشكل أزيد أو أصل امتلاكها، وهو أمر مثلا مفسد للاجتماع. ففي هذه الحال هنا هذا بالغ لهذه المرتبة، ذاك الذي السارق بالغ لهذه المرتبة، ولكن لا يعني ذلك أن فعله هو قد يعني مستغن عن أي مرتبة أخرى من الاستكمال، إنه هذا تمام استكماله التدبيري. لا، المرتبة الأولى ليست هي المرتبة الوحيدة من الاستكمال التدبيري، مرتبة ناقصة تفتقر إلى مرتبة أخرى. المرتبة الثانية أيضا مرتبة ناقصة تفتقر إلى مرتبة أخرى، هناك كمال آخر وراءها يرتبط في أصل تحديد الغاية وفي إيجاد عملية التناسق أو التناسق بين مجمل الأفعال والحاجات والكمالات. هذا ما سيأتي الكلام عنه. ولكن وعلى الرغم من أن بلوغ هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري يقود إلى تحديد كل ما يتوقف عليه ضمن كل واحد من المطالب بعينه، إلا أن مع ذلك لا تتضمن ممارسة الروية وتدبير في تحديد نفس الأمور التي اعتبرناها مطالب لنا وننظر إليها على أنها كمالات، ولا حتى ممارسة التدبير لمعرفة مراتبها وتحديد الأولى بالتقديم بينها عند التزاحم، ولا حتى في تحديد الأفعال والآليات الكلية التي ترعى كمالاتنا ومطالبنا على نحو المجموع. ما العلاقة فيها؟ إذ إن كل واحد من الخبراء والعلماء والمتخصصين يمارس الروية والتدبير في تحديد الطريق الموصل إلى مطلوب محدد من المطالب. أنت عندك المعرفة التدبيرية في الصناعة الإلكترونية، بيجي صاحب المال بيستأجرك وبيقول لك سوي لي في هذا الأمر لأجل هذه الغاية. أنت ما تخصصك ومعرفتك ليس له علاقة بتحديد إنه استئجارك لأجل هذا الأمر والغاية اللي يريدها من وراها هي صحيحة مش صحيحة، كله مفقود. هذه المرتبة لا تبين لك، لا تحدد لك هذا الأمر. ولأجل ذلك كانت نظام التعليم الذي نعيشه هو نظام تعليمي يوجد آلات بشرية، كما هو معروف آلات بشرية يتم استخدامها في تحقيق الغايات التي يريدها أصحاب المال أو أصحاب المشاريع أو أصحاب الخطط. ولذلك يدخل بالآن شو العلاقة؟ أنا متخصص بعرف بشغلتي هون، هو لماذا يستخدمها في أي شيء؟ أنا تعلمت لأجل أن أتكسب بهذا التخصص، من يدفع أعمل. ولذلك كل المتصارعين وبشتى مشاربهم يجدون أشخاص متخصصين تخرجهم الجامعات يعملون لأجلهم. ولذلك هذه الجامعات وهذه النظم التعليمية لا تنتج أشخاص في تخصصاتهم مالكين لتمييز أين يضعون تخصصهم وكيف يمارسونه بالنظر إلى العلاقة بالغاية الكلية أو الكمال، كماله هو ككل أو كمال المجتمع ككل، بل حتى على مستوى الشخصي هو يستغرق في تطبيق وإنجاز هذا في العمل وفق هذا التخصص. لا يخبره أنه هذا الاستغراق يضر مثلا بعلاقته بأرحامه، يضر بعلاقته بعائلته وأولاده يعني بشكل خاص، يستهلك وقته ويغفله عن مراعاة كمالات أخرى. كل هذا ليس له علاقة. أنت متخصص في هذه الصناعة، تدخل المختبر وتغلق على نفسك وتعمل فيها، ليس له هذه المرتبة الثانية ليس لها أي ارتباط في ضمان عدم تأدية هذه المعرفة وهذه الممارسة لإفساد نفس صاحبها أو إفساد المجتمع أو الكل الذي هو جزء منه. هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري لا تضمن لوحدها لا كمال الجزء ولا كمال الكل. وكما لم يكن لأي منهم القدرة على ممارسة الروية في تحديد ما يقوم به غيره، فكذلك ليس له بما هو متخصص في ذلك المطلوب المحدد أن يبحث في أصل معايير تحديد المطالب ومراتبها وملاحظة آثار أفعالها التي اكتشفها على سائر المطالب الأخرى، أو في تحديد متى وكيف وبأي حد نمارسه مع ممارسة سائر الأعمال المحصلة للمطالب الأخرى. ولأجل ذلك كنا محتاجين بما في ذلك من ملك هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري فضلا عن من ملك المراتب السابقة فقط. محتاجين إلى شو؟ إلى أن نكون عارفين بكيفية ضمان صحة مطالبنا. الغايات اللي حددناها قبل ما نروح نكتشف كيف نحققها، الغايات اللي حددناها صحيحة، غاية جمع المال وتحصيل الإغراء للبشر قبل ما نجي نروح نخترع الآلات والطرق والوسائل لتؤدي إلى الإغراء وتؤدي إلى اكتساب المال. علينا أن نسأل هذه الغاية اللي حددناها هي غاية صحيحة؟ هذه المرتبة لا توفر لنا هذا الأمر، بل نحن محتاجين إلى هذا الأمر. ولكننا محتاجين إلى هذا الأمر أن نكون عارفين بكيفية ضمان صحة مطالبنا والأمور التي اعتبرناها كمالات لنا وكيفية ترتيبنا إياها من جهة الأولوية والأهمية وتعيين حدود اشتغالنا بتحصيل كل واحد منها وملاحظة أثره وعلاقته بالعمل على تحقيق المطالب الأخرى، وبالتالي تنظيم عملية الاستكمال ككل بالنحو الراعي لجميع كمالاتنا دون أن نقع في إهمال بعضها وتضييعه أو ترجيح المرجوح منها. وهذا ما حصل أو تم اكتشافه مؤخرا بعد ما حصلت هذه الأزمة، أزمة الفيروس كوفيد أو ثم كورونا، أنه لما تعطلت الأعمال رجع البشر إلى 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 الوضع بمعزل عن ذلك العمل، ووجهوا واكتشفوا أنه في كثير من النقائص كانوا مهملين لتكميلها ولكن كانوا غافلين عنها بسبب الانشغال والاستغراق في أعمالهم وفي تحصيل مالهم أو في تحصيل مقدار ما يديم استمراريتهم في تأمين لقمة العيش، ولكن وجدوا أنهم أن علاقتهم بأبنائهم فيها الكثير من الخلل، أن علاقتهم بأزواجهم فيها الكثير من الخلل، أن قدرتهم على التعامل مع الكثير من الأمور كلها تتطلب معرفة وتتطلب تدريبا وروية من نوع آخر لا تعطيه إياها خبرته في مجاله الذي كان يقضي أغلب وقته فيه، وثم حينما يتعب يذهب لي ويروح عن نفسه، لا يكفيه ذلك. وبعض أو بدا لي أن فهمت من ما قرأت في يعني اتجاه عام بالعمال بعد أن حصلت هذه الحالة، أنه صار في حينما الآن ترتفع قيود الكورونا أو قيود اللي كانت مفروضة، صار في رفض عام يعني بنسبة كبيرة من العود إلى العمل بنفس الوتيرة من ساعات العمل ونفس الوتيرة من الإجهاد والإرهاق والاستغلال، لأنه وجدوا أنه هو لا يتناسب مع قدرتهم على الحفاظ على ما وجدوا أنهم يحتاجون الحفاظ عليه في مجتمعهم الذي يعيشون فيه، في عائلتهم التي يعيشون ضمنها. وجدوا أنهم بحاجة إلى أن يكون لديهم وقت أكثر مع العائلة أو مع الأهل أو مع الأولاد، وإذا يريد أن يرجعوا إلى نفس مستوى من العمل لن يستطيعوا. فصار في أشبه بظاهرة، ليست أنه أفراد معدودين، يعني نسبة بالـ50% أو 40% حسب ما قرأت في المقال في خصوص عمال الإلكترونيات، انه يطلبون مثلا نظام عمل اقل، عدم الزام بالحضور الى مكان العمل، ليش؟ حتى يستطيعوا انه يعيشوا حياتهم ويمارسوا يحافظوا على الكمالات التي وجدوا انه كانت مفقوده وانه كانت تحتاج الى رعايه ولم يراعوا. وبالتالي هذا ما نجد أننا محتاجون منه. ومن هنا إذا لم نحرص على امتلاك المعرفة بكل ذلك عبر ممارسة الروية والتدبير في تحصيلها ككل أو تحديد من نعتمد عليه في أخذها، فسوف نكون معتمدين على مشاعرنا النزوعية التلقائية فيها، سواء في تحديد مطالبنا ومراتبها والأولويات، يعني تحديد الأولويات، أو في تحديد ما ننشغل به منها، أو في ترجيح بعضها على بعض في هذا الموقف أو ذاك، مع أننا وبالموازاة مع امتلاك المرتبة الرابعة من الاستكمال الطبيعي نشرع نكتشف شيئا فشيئا عدم كفاية الاعتماد على المشاعر النزوعية التلقائية في تحديد أي من ذلك، بل نجد تارة أن العديد من المطالب قد أصبحت تافهة وعديمة الأهمية لدينا بعد أن كنا نكرس كل جهدنا لها، وتارة أن العديد منها قد ضاها علينا بعد أعراضنا عنه لصالح غيره فتكبدنا الخسائر الفادحة، وتارة أن العديد من الأفعال التي قمنا بها لتحصيلها قد أدت إلى فوات أو منع كمالات أخرى، وكان بالإمكان أن ندبر ونروي فنختار أفعالا أخرى تحصلها دون أن تضر بذلك. ولأجل ذلك أنا شو عم بحكي؟ أنا فقط أقوم بسرد العوامل التي تؤدي إلى اكتشاف الحاجة إلى العملية التنظيم والتدبير لمختلف الكمالات ومختلف الأفعال التدبيرية المحصلة له. نكتشف ذلك فيعني أنه هناك أمر آخر وراء التخصص، وراء المعرفة التدبيرية في كيفية إنجاز هذا العمل، هناك أمر آخر، أمر أوسع نطاقا، نحتاجه لضمان الاستكمال، وهو أمر تدبيري. فإذا هناك مرتبة أخرى وراء هذا الاستكمال أو وراء هذه المرتبة. وطالة أن العديد من الأفعال التي قمنا بها للتحصيل قد أدت إلى فوات منع أو منع كمالات أخرى، وكان بالإمكان أن ندبر ونروي فنختار أفعال أخرى تحصلها دون أن تضر بذلك. ولأجل ذلك نشرع نكابد جملة من مشاعر الأسى والندم والحزن والسخط على ما ضيعناه من كمالات أو جهود، وعلى فشلنا في المواءمة بين كمالاتنا ككل، وبالتالي نشرع ندرك حاجتنا إلى ممارسة التدبير في تمحيص مطالبنا التلقائية وما نراه كمالا، وتحديد ما يضمن لنا. أنت بدك تنظم حياتك، بدك تعرف شو بدك تعمل، شو بدك تعمل، وقديش بدك تعمل هذا، وقديش تترك هذا، بدك تعمل تنظيم كلي من نحو الأبعد عن التزاحم وترجيح المرجوح منها. وبالتالي ندرك عدم كفاية الاعتماد على التلقائية الإدراكية والنزوعية، لا في تحديدنا لذلك بأنفسنا المطالب والراجح، ولا في الرجوع إلى غيرنا، إنه مش كل واحد شفناه عم بقول أنت أنا بعطيك كيف بتدبر وكيف تنظم. لا، أيضا علينا أن نملك القدرة على تمييز الصادق من الكاذب في عملية التنظيم والتدبير الكلي لاستكمالنا. وبالتالي نصبح نصبح بعد هذه المعاناة، يعني هون أيضا نقطة أخرى أنا عم بينها في المقدمة، في مقدمة الاستكمال المراتب، قبل ما أذكر المراتب هذه المرتبة، هاتين المرتبتين وهنا أيضا وفي آخر المرتبة الأولى، أبين أو أقوم بالتمهيد لعملية التنبه إلى الحاجة إلى الانتقال إلى مرتبة أخرى في الاستكمال التدبيري، وهو محاكاة لما يحدث معنا، لأنه نحن في كل مرتبة من المراتب في مرحلة ما يبدو لنا أن هي المرتبة الوحيدة. يعني مثل الولد اللي عم يلعب يفكر الدنيا كلها لعب، يعني ما بيشوف شيء آخر، يعني بفكر إنه حدوده من الكمالية هذه. فنفس الشيء الإنسان الذي في كل مرتبة من المراتب يرى، طب إلا إذا كانت المرتبة هي نفسها متضمنة لوجود الأكمل، يعني مثل المرتبة الرابعة من الاستكمال التدبيري مثلا، يعني أو مثل المرتبة الثانية المرتبة. قد يحصل نوع من الاستغراق، فيبدو لنا أنه نحن لا نحتاج إلى يعني الاستكمال، أو لا نلتفت أنه في استكمال آخر. ولكن الممارسة هي بذاتها، ليش؟ لأن نحن مستكملين في جوهرنا استكمال تدبيري، والاستكمال التدبيري في جوهره أربع مراتب، لأنه في جوهره كذلك شئنا أم أبينا الممارسة، حتى إذا الممارسة ستقودنا إلى الاكتشاف. وأنا هنا كل ما أقوم به هو فقط الإشارة إلى كيف أن الممارسة هي تقود بالذات إلى الاكتشاف، اكتشاف الحاجة إلى هذا الأمر. يبلش الواحد مراهق، ولكن تجربته تقوده إلى أنه لا، الدنيا مش هم بس، في شيء آخر. وبالتالي نصبح مهيئين للالتفات إلى حاجتنا إلى المرتبة الثالثة من استكمال التدبير، إما بأن نملكها بأنفسنا أو بأن نرجع إلى من يملكها رجوعا مضمون الصواب. نفس الشيء بالنسبة ل يعني ما قلنا ولا نقوله في المرتبة الثانية أيضا، إما أنه نرجع، إما أنه نحن نتعلم بأنفسنا كيف نقيم الفعل التدبيري في هذه الصناعة، أو نرجع إلى من نضمن أنه هو مالكها مش إلى دجال، أو نرجع إلى من يعملها وما يكونش دجال. أيضا هنا وجدنا حاجتنا إلى معرفة زائدة واستكمال تدبيري بمرتبة أخرى زائدة على هذه المرتبة الثانية. نفس الأمر، نحتاج إما إلى أن نبلغها بأنفسنا، أو إلى أن نكون مالكين في أنفسنا لكيفية تمييز من مالكها حتى لا ننخدع. فبهذا تتم المرتبة الثانية التي تنقلنا في آثارها إلى ونتيجة الإمعان فيها بمعزل عن المرتبة الثالثة، تنقلنا إلى اكتشاف الحاجة إلى المرتبة الثالثة وإلى من يملكها وإلى القدرة على تمييزه. طبعا المرتبة الثالثة طويلة تقريبا أطول مرتبة يعني قد ضعف الاثنين مع بعض ذاك يعني. بيرجع المرتبة قدها فنحكيهم إن شاء الله بركي يعني نخلص المرتبة الثالثة المرة القادمة والمرتبة الرابعة اللي بعدها حتى ننهي ننتهي من يعني تشكيل تصورنا عن أنفسنا كيف نستكمل وعملية الاستكمال كيف تتم وإلى ماذا تفتقر حتى يتبين لنا حينها الأمور التي نعلمها ضمنا أو الأمور التي نجد أنها تحتاج إلى سؤال. أقف هنا والحمد لله رب العالمين.